قال المصنف أي الإمام أبو إسحاق الشيرازي في المجموع باب اختلاف الجاني وولي الدم، إذا قتل رجلا ثم ادعى أن المقتول كان عبدا وقال الولي بل كان حرا، فالمنصوص في القول أن القول قول الولي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اختلاف الجاني وولي الدم. إذا قتل رجلا أي قتل الجاني رجلا ثم ادعى أي الجاني أن المقتول كان عبدا عشان يفر من القصاص، لأن لو عبد يدفع الدية فقط لا يقاد لعبد من حر، ما فيش قود بين العبد والحر، فشرط القود أن يكون المقتول حرا، فإذا كان المقتول عبدا لا يقاد لمن قتل، لا يقاد أي يؤخذ منه القود أي القصاص من الخاتم إذا كان مقتول عبدا. وقال الولي اللي هو ولي الدم ولي المجني عليه المقتول بل كان حرا، ادعى القاتل الجاني أنه كان عبدا، وادعى ولي الدم اللي هو ولي المقتول أنه كان حرا، أن المقتول كان حرا، فالمنصوص أن القول قول الولي مع يمينه، إن الولي يحلف ويقول من دي مسألة يقص عليها مسألة معاكسة. وقال في من قذف امرأة أي العكس ثم ادعى أنها أمة أن القول قول القاذف، فمن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وجعلهما على قولين، قال يبقى أنا هعمل قول مخرج، ده القول المخرج هنا بقى، إنه نقل في المسألة الأولى التي رجح فيها الأئمة القول قول الولي ولي الدم وهبط القول الجاني، أقول لا ده القول أنها خرج قول موافق لقول الجاني لأن أصل براءة ذمته وإنه قتل عبد، أو مش براءة ذمته مطلقة، ألا يقتص منه وإنما يدفع الدية أو ثمن العبد أو ما إلى ذلك، فده القول الثاني أخذا من قول إيه القذف المجهول. ويجي في المسألة قذف المجهول يأخذ قول ثاني ها مخرج بأن القول قول المقذوف، فيقام الحد القذف على الإيه على القاذف. واضحة ولا تاني؟ طيب هناك مسألتان، مسألة إذا قتل قتيلا ثم ادعى القاتل اللي هو الجاني أن المقتول كان عبدا وادعى ولي الدم ولي الدم المجني عليه اللي هو المقتول ادعى بل كان حرا، فالقول قول ولي الدم على خلاف الأصل اللي هو ايه اللي هو قول الجاني اللي هو بيقول انا ده انا قتلت عبد هدفع قيمته، خلاص اخذنا بقول المجني بقول ولي الدم بانه قال بل كان حرا، فيقاد للجاني فيقاد لولي الدم والورثة من ايه من الجاني، يبقى فيها قود قصاص، هنخرج قول من دية اللي هو موافق للقول بتاع ايه قول القاضي، نقول والقول الثاني قول مخرج على ان القول قول ولي قول الجاني انه كان عبد، لان الاصل براءة ذمة الجاني اي من القصاص مش براءة ذمته مطلقا لانه يدفع قيمة العبد. طيب المسألة اللي معانا بقى اللي احنا بنشرحها الان، قذف امرأة مجهولة، قذف مجهولة ثم ادعى انها امة وادعت هي الحرية، فالقول قول القاذف لان الاصل براءة ذمته، ده اصل المسألة ها ولا يؤخذ بقولها، لكن هنا يعذر طبعا زي ما كما قلنا يعذر لانه ايه فيها فيها نوع من الاهانة يعني الايذاء، فيعذر للايذاء. والقول المخرج على مسألة الجاني ان نقول القول قول للمرأة فيقام عليه حد القتل، تخريج مسألة وقول مخرج. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اختلاف الجاني وولي الدم. إذا قتل رجلا ثم ادعى أن المقتول كان عبدا وقال الولي بل كان حرا، فالمنصوص أي للإمام الشافعي أن القول قول الجاني مع يمينه، يبقى ده قول الشافعي وده الأصح المذهب يعني. وقال في من قذف امرأة ثم ادعى أنها أمة أن القول قول القاذف على خلاف المسألة السابقة. خلي بالك ان فيه بين المسألتين هنا تعارض تام، هنا رجح حاجة ورجح خلافها في المسألة الثانية. واضح الترجيح هنا ان الاصل في الجاني اما ادعى الرق براءته من القصاص، يبقى الاصل براءة الذمة، لكن هو حكم بان ايه يقاد منه، يعني ما عملش الاصل ده عمل بالظاهر بتاعه، وانه قال يقاد منه قول الولي، اي يقاد من وفي المسألة لك معنى ان هو الاصل براءة الذمة برضه، الا انه رجح شيئا مختلفا، رجح قول الاصل البراءة، وفي المسألة السابقة رجح الظاهر وهو ايه الجنايات. ولذلك انا في الفرع السابق قلنا ان الجنايات يرجح فيها الاخذ بالظاهر غالبا، خلاص، لان لا يثبت. قال له مثلا ايه السيف كان سلم، هو ده حد. لذلك لما جاي يعرف في تعريف القتل العمد العدوان قال ايه، ان تكون آلة تقتل غالبا، مش تقتل قطع، خلاص، ان تقتل غالبا، قتلوا بآلة تقتل غالبا. طب افرض ان يبقى لازم مش قطعا، تقتل غالبا عشان يختص منه، فهنا بعمل بحاجات اغلبيه في القصاص، ها، فهنا ايه ان انا بقدم الظاهر في القصاص غالبا على. وقلنا انه اذا ضرب بطن امراه فاسقطت جنينا ان عليه الغره، طب ما هو ممكن يكون احتمال ان سقوط الجنين ليس من ضرباته، ظاهر عارض اصلا وهو براءه ذمته، عملنا بالظاهر في مساله الجنايات زي ما قلنا. اما هنا فنقول ايه، هناخذ الاصل براءه ذمه الايه القاضي. فمن اصحابنا من نقل جوابه في كل واحده من المسالتين الى الاخرى وجعلهما على قولين، اي مخرجين، احدهما ان القول قول الجاني والقاذف. ابتدى يعمل بقى ايه، يقول لا الاثنين في اتجاه واحد، قول الجاني باعتبار براءه ذمته من الجنايه لانه ادعى الرق في المقتول، وقول القاذف لانه ادعى الرق ايضا في المرأة المقذوفة او المقذوف المجهول، لان ما يدعيان محتمل، لان لدار تجمع الاحرار والعبيد، والاصل فيه حمى الظهر وحقن الدم، ان الاصل هنا ان الدم لا يراق، ارفعوا الحدود عن المؤمنين، ارفعوا الحدود بالشبهات، عن المؤمنين ما استطعتم بالشبهات، او عن المسلمين ما استطعتم بالشبهات. فهنا في شبهه، والاصل براءه الذمه عرضها ظاهر، يبقى نضرب بالشبهه، لان الظاهر محتمل ايه غير الظاهر، مقابل للظاهر يعني. والقول الثاني ان القول قول وليد مجني عليه والمقدور، لان الظاهر القول الاول احدهما ان القول قول الجاني والقاذف باعتبار براءه الذمه في كل منهما، لان ما يدعيان ان هما المقتول المجني عليه كان عبدا، او المقذوفه كانت امراه، لان لدار تجمع الاحرار والعبيد، ان في احرار وعبيد، ممكن تكون دي امه بالفعل ويكون المقتول عبد بالفعل، والاصل فيه، ويبقى ده ظاهر، والاصل فيه حمى الظهر، اي ظهر ايه؟ حمى، انت مش معاك من مصر، حمى الظهر اي منع اقامه الحد بالقذف، حد القذف اللي هو جلد الظهر، التنميم جلده، ها؟ حمى الظهر وحقن الدم اي منع القصاص، ومنع القصاص والقتل. والثاني ان القول قول ولي المجني عليه باعتبار الظاهر، والمقذوف باعتبار انه حر، ان كل منهما حر، لان الظاهر من الدار الحريه، ان الظاهر ان دي دار احرار ما فيهاش عبيد ولا اماء كتير، ولهذا لو وجد في الدار لقيط حكم بحريته. أجزاء مسألة الرقيق لو وجدناه ما نحكمش بأنه عبد، بنحكم بأنه حر. ومن أصحابنا من قال القول في الجناية في قول الولي، والقول في القتل في قول القاذف، زي ما احنا شرحنا كده. والفرق بينهما أن إذا جعلنا القول قول القاذف أسقطنا حد القذف وأوجبنا التعزير فيحصل به الردع، وإذا جعلنا القول قول الجاني سقط القصاص ولم يبق ما يقع به الردع، ان هو يبتدع كانه نظر الى الردع في هذه المساله. لكن هي المسالتين اصلا قبلهما ظاهر، ففي الجنايات بنعتبر الظاهر بشروطه، وفي بقيه ادواب الفقه بنعتبر ايه الاصول بشروطها ايضا. لكن في مخالفات عند المالكية والحنابلة في هذا، فهم يرجحون المالكية موطنة. ومن يقول في منتقى شرح موطأ: ومن قذف مجهولا فلا حد عليه، قاله ابن المواز ان قذف المجهول لا حد عليه. وايضا يقول في الاكليل بشرح مختصر خليل: ومن قذف صبية لم تبلغ الوقت ومثلها يطأ فعليه الحد. ده في الصبية التي تحتم. طب او مجهولا، لو قذف مجهولا قال ابن شاك من قذف مجهولا فلا حد عليه. والمغني لابن قدامة يقول: وان قذف مجهولا وادعى انه رقيق اي عبد او مشرك، فقال المقذوف: بل انا حر مسلم، فالقول قوله. الحنابلة يفتون بالظاهر في هذه المسألة، حتى تجدها في كتب الحنابلة في حواشيهم انها مبنية على الاصل والظاهر، وانهم رجحوا الظاهر هنا، كما ورد ذلك في قواعد ابن رجب الحنبلي والانصاف للمرداوي ومطالب اولي النهى بشرح غاية المنتهى وكشاف القناع. طيب صلى دي على الاذان ربع ساعة. ومنها: لو قذف مجهولا وادعى رقه فقولان اصحهما ان القول قول القاذف، لان الاصل براءة ذمته، فنقدمنا الاصل هنا. والثاني قول المقذوف، لان الظاهر الحرية، غالب الحرية في المجتمع فنحكم بالظاهر. وان الاصح هنا انه قول القاذف، لان الاصل براءة ذمته، فانها الغالب في الاصل. والثاني قول المقذوف، لان الظاهر الحرية فانها الغالب في الناس. راح تحد عايز حاجة ثانية في الفرع ده؟ ساعة. ومنها: لو جرت الخلوة بين الزوجين وادعت الإصابة فقولان أصحهما تصديق المنكر لأن الأصل عدمها، والثاني تصديق مدعيها لأن الظاهر من الخلوة الإصابة غالبا. ومنها لو جرت الخلوة بين الزوجين وادعت الإصابة فقولان أصحهما تصديق المنكر، لأن الأصل عدم الإصابة، الأصل براءة الذمة، لأن الأصل العدم هو أنكر. تزوج رجل امرأة وحدث بينهما اختلاف، فحدث بينهما طلاق، نجيب المسألة لغاية آخر، فأرادت أن تأخذ المهر كله وتدعي أنه قد أصابها، إن الزوج قاربها وأصابها، فيثبت لها المهر كاملا فتأخذ المهر كله. وهو ادعى عدم الإصابة، أنه لم يقربها حتى لا يدفع المهر كله، يدفع نصف المهر. فقبل العقد لا يثبت شيئا لكلا الطرفين في الخطبة، ما فيش حاجة تثبت حقوق. عايزين نتعلم كده برضو حاجات في دار الإفتاء، ان اثناء الخطبه ما اهداه الخاطب لخطيبته هو عباره عن هدايا، كلها هدايا، ماشي. فاذا انفسخت الخطبه يسترد جميع الهدايا طالما انها خطبه فقط. طب اذا عقد يثبت نصف المهر، خلاص. فاذا دخل ثبت المهر كله لها، ماشي. طيب هو عقد فثبت العقد، مقرين هما الاثنين بان في عقد، اختلف وحصل طلاق، ادعت انه قاربها حتى تاخذ المهر كله، وادعى هو عدم انه لم يقربها حتى لا يدفع المهر كله بل يدفع نصف المهر، خلاص. ايه اللي يحصل؟ القاضي يحكم بما ذا؟ يحكم بقبول دعواه هو، القول قوله هو، لان الاصل براءة ذمته من ان يكون قد وطأها او قاربها او دخل بها. ومنها: لو جرت خلوة بين الزوجين، فالخلوة عند الشافعي على الراجح لا تثبت الدخول، إنما الدخول يثبت بالدخول ولا يثبت بالخلوة. وادعت الإصابة، أنه قربها جامعها دخل بها، وادعى هو العكس عدم الإصابة. طبعا هنا في دعوة قضائية رفعت، هي بتدعي الإصابة وهو بيدعي عدم الإصابة العدم يعني. فقولان أصحهما تصديق المنكر اللي هو إيه؟ تصديقه هو المدعي لعدم الإصابة، المدعي لبراءة الذمة. ليه؟ لما فيه من الإنكار أولا، والإنكار عدم، فالمثبت بيجي بشيء إيجابي، والمنكر عدم، والأصل العدم، أدي موافق للأصل القاعدة دي. ثانيا أن المنكر الأصل براءة ذمته من نصف المهر، اللي هو كمال النصف الأول، براءة ذمته من إيه؟ تمام المهر، وأنه يجب عليه نصف المهر بالعقد، وهي تدعي كمال المهر، فالأصل براءة الذمة أيضا من النصف الثاني. لأن الأصل عدمها، الأصل عدمها هنا أي عدم الإصابة، فالضمير في عدمها عدم الإصابة. والثاني تصديق مدعيها، أنه ادعت الإصابة فتصدق أنه أصابها فيثبت لها المهر كاملا، وعليه أن يدفعه الزوج في تلك الدعوة. والتالي تصديق مدعيها، لأن الظاهر من الخلوة الإصابة غالبا. الثاني ده ده ظاهر، الظاهر لما رجل بيختلي بامرأته إن هو بيقربها خلاص ويدخل بها، فده الظاهر. فقال هنا الثاني مقابل للظاهر، هنا أصل عارض الظاهر، الأصل عدم الإصابة، عدم أهو الأصل عدم ثبوت كمال المهر، وده عدم أيضا، وعارض ظاهر وهو الإصابة، قدمنا الأصل في هذا الفرق. الشيخ هنا بيقول إنه قديم من قديم، وهذا هو القديم، الله أعلم. حد يراجع المسألة دي الفتوى فيها إيه؟ ها؟ لكن إحنا ماشيين على قاعدة إيه؟ الأصل والظاهر، ترجيح الأصل إذا عارض الظاهر، وكان الأصل لا يستند إلى إيه؟ إلى سبب معين، فتح الله عليك، احفظوا كده. ومنها لو اختلف الزوجان الوثنيان قبل الدخول، فقال الزوج أسلمنا معا، فالنكاح باقي، وأنكره، فالقول قوله في الظاهر. حاضر، نخلص عن نفسه. لأن الأصل بقاء النكاح، والثاني قولها لأن التساوي في الإسلام نادر، فالظاهر خلافه. تفضل دي ناخد الفرع ده. ومنها لو اختلف الزوجان الوثنيان قبل الدخول، فقال الزوج أسلمنا معا، فالنكاح باق، وأنكر، فالقول قوله في الأظهر، لأن الأصل بقاء النكاح، والثاني قولها من قبل الأظهر، الثاني قولها لأن التساوي في الإسلام نادر، فالظاهر خلافه، لكن هنحكم بالأظهر. ثاني الفرق، لو اختلف الزوجان الوثنيان كانوا على غير ملة الإسلام متزوجين، فالإسلام أقر عقود النكاح لغير المسلمين، ما بيعتبرش كل اللي عايشين في العالم دول زناة، لا، العقود على الملة، ولو مجوس، فواحد اتجوز واحدة على الملة المجوسية تبقى مراته عند الإسلام، هي مراته، فإذا أسلم في وقت واحد نمضي بقاء الزوجية ولا يحتاج لعقد جديد في بلاد الإسلام. ما قلوش لا أنت أسلمت، يا أسلمت، إحنا أسلمنا مع بعض. فما أسلموا مع بعض أقول له لا، يبقى عقدك القديم أثناء الكفر هو مستمر، وأنت دي زوجتك وأنت زوجها. مش هقول له لا، لازم إنك تعقد عقد جديد. طيب ولو اختلف الإسلام بأنها زمان الإسلام بأن أسلمت هو أو أسلم هو أسلمت هي أو أسلم هو، وكان الفارق بانقضاء العدة، أصبح انقضت العدة ها عليه أو عليها، يعني هو أسلم وهي ما زالت على النصرانية أو على ملة الشرك خلاص، ثم انقضت عدتها خلاص كده حلت منه، ولا عبرة بالنكاح الذي كان قائما، فتصحيح الأنكحة للمشركين ماشي، بس لو حصل طلاق أو إسلام والطرف الآخر لم يسلم بانقضاء العدة يذهب إيه النكاح ده يب ماشي، إذا ما انقضاش العدة يبقى ما زالوا إيه على النكاح. هنا الشيخ وضع شرط كويس، قال قبل الدخول ان هو ما دخلش بها، فقال الزوج اسلمنا معا فالنكاح باق، يقول احنا اسلمنا احنا الاثنين في وقت واحد، فنكاح هنا باق على ما كان قبل الاسلام، وانكرت قالت لا لم نسلم معا، كان في فارق بين اسلامي واسلامه، وهنا بنجري عليهم احكام الاسلام، ان هنا اذا طلقها انقضت عدتها مباشرة. فالاسلام اسلام احد الطرفين كالطلاق، فنقول بعدم وجود عدة اصلا لانهم لم يدخل قبل الدخول، عشان كده كلمة قبل الدخول. لو ما كانوش اسلموا في لحظة واحدة مع بعض يبقى الفارق الزمني القليل يؤدي الى بطلان نكاحهما السابق واعتباره كالطلاق وانقضاء العدة. فهي بتقول لا انا مش انا ما اسلمتش معاه يبقى ان احنا مش متجوزين. هو بيقول لا احنا اسلمنا في وقت واحد يبقى النكاح ما زال مستمرا باعتبار الاعتداد بانكحة المشركين. لو اختلف الزوجان وثنيان قبل الدخول ما كانش دخل واعترفوا هما الاثنين اقروا، هي تدعي انه هي اتفقا هما الاثنين على انهما لم يدخلا وهما وثنيان وبعدين اسلما، فادعت ادعى الزوج انهم اسلما معا فيستمر الزوجيه فالنكاح باق. وانكرت اي لا لم نسلم معا في وقت واحد، كان في فرق زمني فيثبت ايه التفريق بينهما بحكم انه مسلم وهي كافر، احد الطرفين مسلم والاخر كافر، وانهم لم يتم الدخول فيتم التفريق بينهما ولا يعتبر النكاح السابق في الجهة في ايه في اثناء ما كان وثنيا. فالقول قوله في الاظهر لان الاصل بقاء النكاح. هنا خلي بالك ان دعوه، والدعوه دي دعوه زي ما احنا بنقول ايه دعوه، شايف كلمه الدعوه دي مش دعوه، دعوه ده ادعاء، والدعاء ده ظاهر. فين الدليل فين البينه؟ ما فيش بينه لسه تثبته وتقطعه، فهو ظاهر الدعوه دي ظاهره لان الاصل بقاء النكاح. والثاني قولها لان التساوي في الاسلام نادر، الثاني ايضا له احتمال لكن الاحتمال بتاعه ان التساوي انهم يسلموا مع بعض في لحظه واحده او في وقت واحد نادر، فله وجهه نظر. فالظاهر خلاف الظاهر عدم الاسلام، بس ده ظاهر عرض اصلا فبنمضي على الاصل وهو دعوه بقاء النكاح، والاصل بقائه، الاصل بقاء النكاح، الاصل بقاء ما كان على ما كان. دي داخله في القاعده المتفرعه من قاعده اليقين لا يزول بالشك، الاصل بقاء ما كان على ما كان وهو بقاء النكاح باعتبار دعواه. نقراها اخر مره عشان بس لو كان في حاجه مش مستوعبينها وعايزين نشوف الحاشيه دي. طيب ومنها لو اختلف الزوجان وثنيان قبل الدخول فقال الزوج اسلمنا معا فالنكاح باق، وانكرت اي لم نسلم معا اي النكاح انفسخ. فالقول قوله في الاظهر، قال المعلق هذا ان قلنا المدعى مع اذا قلنا المدعي من لو سكت ترك فائده مدعيه وهو مدعى عليه، لانه لا يترك لو سكت لانها تزعم انفساخ النكاح فيحلف ويستمر النكاح، فهنا يحلف هو حتى يستمر النكاح. طيب فالقول قوله في الاظهر لان الاصل بقاء النكاح، والثاني قولها لان التساوي في الاسلام نادر فالظاهر خلافه، يعني القول الثاني ياخذ بالظاهر وهو ندره تساوي الاسلام. ومنها دعوى المديون لا في مقابلة مال الإعصار، فيه وجهان أصحهما القول قوله لأن الأصل العدم والثاني لا لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئا. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.